بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: هل يقاس بالقرب العلب الكبيرة الموجودة حاليًا في زماننا؟ وكيف يكون اختناثها؟ العلب الكبيرة التي تحوي مياهًا كثيرة، إذا شرب الإنسان من فيها مباشرة تنطبق عليه بعض علل النهي، كما جاء في حديث عائشة: إن ذلك ينتينها. فإذا كانت تصلح للجميع فهذا لا يصلح، يؤمن الشر من داخلها لأنه يرى ما بداخلها إن كانت شفافة، وأما إنتانها وكيف يكون اختناثها؟ الاختناث متعلق بالقرب التي من الجلد، والاختناث ليس أصلا. الإنسان القربة إذا يعني ملئت بالماء ربطت بالحبل، والمكان الداخل دون الحبل رطب ولا يأتيه أذى من غبار ونحوه، وأما الخارج فيجف ثم قد يحمل الأذى فتطوى حتى يظهر الجلد النظيف من الداخل ثم يشرب من فيها. هذا المراد بالاختناث، فالمراد طي رأسها ليشرب من فيها الذي هو نظيف وليس فيه أدنى أذى، فهذا لا يحصل كما تقدم في الفخار وما صنع من غير الجلود. يقول: شدة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حينما شرب قائما وأمره بالتخيؤ، أليس فيه شدة النهي إلى درجة التحريم؟ نعم فيه ذلك، وتفصيله درس اليوم. يقول: أنا مسؤول في إحدى الجهات، وقد أهديت هدية من موظف ليس تحت مسؤوليتي، وعندما سألته قال إنه أهدى أكثر من شخص مختلف المناصب، وقد أعطيته قيمة الهدية وأخذتها، هل يجوز ذلك؟ الأصل أيها الأفاضل أن العامل في مكان في جهة مسؤولة موكل من الدولة لا يأخذ من أحد هدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، إلا من كانت بينه وبين منصبه قبل ذلك، يعني قبل حصول المنصب، توات وتهات، هذا أمر آخر، فهذا يبقى على الجواز والأصل لما بينهما من ألفة وليس لأجل المنصب. أما إذا كان الإنسان أخذ منصبا وجاء موظف ليهديه لا يأخذ الهدية أبدا ويرفضها، حتى لو كان الشيء عاما، فالورع ترك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لما جاء بما وكل عليه: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، قال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فهذه أهديت له من أجل عمله، والناس بينهم مصالح والنفوس تضعف، فالورع ترك قبول الهدايا من الموظفين أو من عامة الناس لمن كان على مسؤولية ومكان عام يتعلق بالناس، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما. باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. ما حكم الشرب قائما؟ لا أريد منكم أن تجتهدوا، أن تقرأوا الكتاب. نعم. قال: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا، أي أن يشرب الإنسان وهو قاعد. هذا المذهب الذي قرره الإمام وصدر به هذا الباب هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. قال ابن حجر في الفتح: قال المازري: اختلف الناس في هذا، فذهب الجمهور إلى الجواز، وكرهه قوم. وقال القرطبي: لم يصر أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي على التحريم. يقول القرطبي: لم يصر أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي على التحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية، يعني على أصول الجهرية أن الظاهرية أن النهي هنا للتحريم، ولكنه لم يقف. واستدرك ابن حجر رحمه الله عليه كما سيأتي أن ابن حجر أن داود الظاهري من الظاهرية رأى تحريم ذلك. قال: وإن كان جاريا على أصول الظاهرية إنما حمله بعض العلماء على الكراهة، والجمهور على جواز الشرب قائما. فمذهب الجمهور حكمه الشرب قائم، حكمه جائز بلا كراهة، وكرهه بعضهم، وسيأتي تفصيل ذلك. قال: في حديث كبشة السابق، حديث كبشة المتقدم في الباب ليس الذي مضى الذي قبله، قالت: فشرب من في قربة معلقة قائما، فشرب أي النبي عليه الصلاة والسلام من في قربة معلقة قائما، ففيه الشرب قائما وأن ذلك جائز. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. هذا الحديث فيه جواز الشرب قائما، فيه جواز الشرب قائما. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. واستدل به على نسخ النهي، استدل بهذا الحديث على نسخ النهي، وأنه آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا السقي متى كان؟ في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين. فدل هذا الحديث على أن الشرب قائما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا به على نسخ النهي. وسيأتي هل الاستدلال صحيح أم لا، ولكن استدل به وهو يدل على أن هذا الحديث متأخر في الزمن. قال النووي رحمه الله: وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز. قال: وعن النزال ابن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرح باب الرحبة. وهذه بالفتح عندك ولا بالسكون؟ ها؟ بالسكون، الصحيح بالفتح. أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. جاء في رواية عند البخاري، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب الشرب قائما، ثم ذكر تحته حديثين، حديث ابن عباس وحديث النزار بن سبرة بروايتين فقط، ولم يعرج على النهي في صحيحه. في الرواية الأخرى عند البخاري قال الراوي: سمعت النزال ابن سبرة أو ابن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه. جاء في رواية أنه توضأ ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قام فشرب فضله، فضل ماذا؟ يعني ما بقي في الإناء. في رواية جاء: أتي بكوز فتوضأ ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث ابن عباس. قال: قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث ابن عباس، هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود. ولكن رواية البخاري وظاهرها وهي صحيحة تدل على أن ذلك كان متى؟ أين؟ في العراق، في الكوفة. وفيه أن الشرب قائما لم يكن لحاجة، فيه أن الشرب قائما لم يكن لحاجة، وذلك هنا علي كان جالس ثم قام ليشرب متعمدا وهو قائم، ليبين للناس أن ما يكرهه البعض من الشرب قائما خطأ. فقال: ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. فدل على أن فهم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائم في حديث ابن عباس المتقدم لم يكن عن حاجة، إنما كما قال النووي لبيان جواز الشرب قياما. هذا واضح؟ طيب. قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم. وقوله باب الرحبة، قال ابن حجر: زاد في رواية شعبة أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المتسع. يقول ابن حجر: والرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة، رحابة المكان المتسع. وقال: وفي حديث علي من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه، خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل. هنا علي رضي الله عنه يقول في حديث علي من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب، خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر الإعلام بالحكم ولو لم يسأل، فإن سئل تأكد الأمر به، وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشيره باسمه. هنا قال إن ناسا يكرهون الشرب ولم يسمهم، قال وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشيره باسمه لغير غرض، بل يكن أو يكني عنه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في مثل ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث صحيح كما صححه ابن حجر رحمه الله. يقول ابن عمر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الشرب قياما كان معهودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينكر عليهم ذلك. هذا ظاهر حديث ابن عمر، قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح أيضا. هذا الحديث فيه جواز الشرب قائما وقاعدا وأنهما سواء،
صحيح؟
يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ففيه جواز الشرب قائما وقاعدا وأنهما سواء في الحكم. قال ابن حجر في الفتح وثبت الشرب قائما عن عمر، عمن ثبت قبل قليل؟ عن علي في الصحيحين. قال وثبت الشرب قائما عن عمر، أخرجه الطبري، وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، يعني موطأ مالك. ما مذهب مالك في الشرب قياما؟ جائز بلا كراهية، هذا مذهب الجمهور. قال وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. الآن كم عندنا من الصحابة؟ أربعة في الأحاديث، علي وابن عمر، صحيح؟ هنا 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 في الحديث في الباب، علي وابن عمر، ثم عمر، ثم سعد، ثم عائشة، ها من الصحابة. وقال ابن القيم وأخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وقال مالك عن ابن شهاب إن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. قال مالك عن أبي جعفر القارئ إنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. ومالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما، انتهى، أي عن ابن الزبير كذلك، عن الزبير. وقال القرطبي والجمهور على جواز الشرب قائما، فمن السلف أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وجمهور الفقهاء ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما. قال وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرا عن حديث النهي، فإنه كان في حجة الوداع فهو ناسخ. قال ويحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، بل ها ويبعد أن تخفى عليهم تلك الأحاديث مع كثرة علمهم وشدة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتشددهم في الدين، أي شدة تمسكهم بالسنة، فيبعد أن يخالف هذا من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ابن حجر: وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه. لما تقدم كم حديث عندنا؟ قال: وقد عارض ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه. ثم انتقل الإمام إلى سردها. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. زد على ذلك ما ثبت عند أحمد وهو السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قه، يعني استقئ. فقال: لما؟ قال: يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. رواه أحمد وفي السلسلة الصحيحة. قال ابن حجر: هنا في هذا الحديث الأخير أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال: قه. فقال: لما؟ قال: يسرك يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان. هل هنا الشيطان شرب معه لقيامه أو لتركه البسملة؟ ظهر الحديث أنه للقيام، وجاء في حديث متقدمة أن الشيطان إذا الإنسان سمى على طعامه أو شرابه لا يشرب معه. ولذلك سيأتينا قول من أقوال العلماء في توجيه هذا. قال ابن حجر: فهذا ما ورد في المنع من ذلك، يعني هذه الحديث الأربعة هي التي في المنع، روايتين عند مسلم وروايتين عند أحمد وغيره. قال ابن حجر: فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري: والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل، أو لأن في الشرب قائما ضررا فأنكره من أجله وفعله هو لأمنه. قال: وعلى هذا الثاني يحمل قوله: فمن نسي فليستقي، على أن ذلك يحرك خلطا يكون القيء دواءه، ويؤيد قول النخعي: إنما نهى عن ذلك لداء البطن. انتهى ملخصا. الآن هنا ذكر كلام المازري رحمه الله، ثم رجح ما قاله الإمام أن الشرب قائما لبيان الجواز، والنهي لبيان الكراهة أو الأكمل والأفضل. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، يعني أحاديث ماذا؟ النهي. حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد. النووي في هذا الكلام يعني شوية قال حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعات الأباطيل والغلطات في تفسير السنن. يعني يقول هذه اللي قالوها كل أغاليط وأباطيل لا داعي لذكرها حين تفسير السنن، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، يعني حديث النهي. والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. أما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك؟ والله أعلم. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها؟ وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. النووي رحمه الله في هذا الكلام يرد بالخصوص على القاضي عياض رحمه الله وعلى غيره من العلماء. قال ابن حجر قال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قدادة عن أنس، ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفته مع مخالفة الأحاديث الأخرى ولئم له. أما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة، ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له، والصحيح أنه موقوف. يعني الآن القاضي عياد ماذا فعل؟ ضعف حديث النهي كلها، وذلك قال النووي ليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. ثم رد. قال ابن حجر بعد ذلك ووقع للنووي ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء، حتى قال فيها أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها. كيف ضعفها قاضي عياض؟ يقول ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز، وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط، والأمر بالاستسقاء يقول محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائما يستقي لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجب الاستقاء لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف. وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ هذا كلام النووي، هذا غضب للسنة. قال: وليس في كلام، يقول ابن حجر: وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا، بل ونقد الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما مضى. وأما تضعيف عياض للأحاديث، رد عليه النووي، قال: فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه. قال: وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر، يعني تدفع مرة واحدة وخلاص ما نقبلها، هاي ترهات. لا، يقول وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر. أما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا وقد عنعنه، فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما يقتضي سماعه له من أنس، فإنه فيه قلنا لأنس فالأكل، هذا دليل على أنه عن سمع. وأما تضعيفه حديث أبي سعيد فإن أبا عيسى غير مشهور، بأن أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه أو سبق إليه ابن المديني، لأنه لم يروي عنه إلا قتادة، لكن وثقه الطبري وابن حبان، ومثل هذا يخرج في الشواهد. ودعواه اضطرابه مردود، لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ. وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر ابن حمزة فهو مختلف في توثيقه، ومثله يخرج له مسلم في المتابعات، وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كما أشرت إليه عند أحمد وابن حبان، فالحديث مجموع طرقه صحيح والله أعلم. هنا ابن حجر فند ما ذكره القاضي عياض من انتقادات على الأحاديث التي فيها النهي. قال: وقال القرطبي في المفهم: لم يصل أحد إلى أن النهي فيه للتحريم، وإن كان جاريا على أصول الظاهرية والقول به. قال: وتعقب بأن ابن حزم منهم جزم بالتحريم. ثم ذكر رحمه الله أدلة من أجاز مما تقدم ذكره، يعني حديث ابن عباس، حديث علي، حديث ابن عمر، حديث عبد بن شعيب، ذكر هذه كلها وهي صحيحة. قال: ثم قال بعدها: وسلك العلماء في ذلك مسالك، يعني كيف جمعوا بين الأحاديث هذه، كيف مذاهبهم فيها. أحدها الترجيح، وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، يعني قدم الجواز. لماذا؟ لأن حديث الجواز أثبت في الصحيحين وغيرهما وهي صحيحة لا إشكال عليها. المسلك الثاني دعوى النسخ، وإليها جنح الأثرم وابن شاهين، فقرر على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وقد عكس ذلك ابن حزم، فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكا بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإذا كان ذلك الأخير من فعله عليه الصلاة والسلام دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. المسلك الثالث، الأول الترجيح، رجحوا أحاديث الجواز لقوتها وصحتها. الثاني نعم النسخ، المسلك الثاني دعوى النسخ. المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، جمعوا بأنواع من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفي في نصره الصحاح: والمراد بالقيام هنا، يعني النهي عن يشرب نسوة وقائم، المشي، يقال قام في الأمر إذا مشى فيه. قال: وهذا بعيد. وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر، وهو حمل النهي على من لم يسمي عند شربه. قلت لكم الحديث: شرب معك من هو شر منه، الشيطان، والشيطان يشرب مع الإنسان إذا لم يسمي. فالطبري جنح رحمه الله إلى أن هذا النهي على من لم يسمي عند شربه. قال: وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها. وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على بيانه أنه جائز، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين، يعني عدد من العلماء. وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. يعني مذهب ابن حجر ما هو؟ الجمع، يرى أن النهي للكراهة التنزيهية، يعني يجوز الشرب قائما ولكن مع الكراهة التنزيهية. قال: وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه كما زعم ابن حزم، أو كان حراما ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا. فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائما. وقال ابن تيمية رحمه الله: أما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر، يعني إذا كان سامع معذور مرخص له. وسئل رحمه الله عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أم حرام أو مكروه كراهية تنزيه، وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر، أو يعني المسافر يمشي مع الناس إذا جلس والناس يمشون قد يتأخر، أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا؟ فأجاب: أما مع العذر فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإن الموضع لم يكن موضع قعود، وأما مع عدم الحاجة فيكره، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص والله أعلم. ما مذهب ابن تيمية؟ نعم للحاجة يجوز وبغير الحاجة مكروه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويتوجه في ذلك أنه عليه السلام شرب قائما ليبين الجواز وأنه لا يحرم، والنهي للكراهة أو لترك الأولى. وقال ابن القيم في الزاد: وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما وشرب مرة قائما، فقيل هذا نسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم. القول بالكراهة التنزيهية هو المتوجه، لأنه لم يقل أحد من العلماء المتبوعين والأئمة المشهورين بالتحريم ثم ثبوت الجواز عن الصحابة الكبار الخلفاء الراشدين ومن بعدهم عن التابعين، ثم المسألة تدور بين الجواز مطلقا وبين الكراهة، هذان القولان هما المشهوران. أما القول بالتحريم فمن العلماء من نفاه مطلقا ولم يقل به إلا داود الظاهري، وليس كل أهل الظاهر. وأما قوله فمن نسي فليستقر، تقدم قول القاضي عياض أن الإجماع منعقد أنه لا يلزمه الاستقاء، لا يلزمه الاستقاء يعني لا يجب عليه. قال النووي وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقئ فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. وأما قول القاضي عياض لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأه، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته أي إلى التضعيف، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنع كونها مستحبة، فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ ثم أعلم أنه تستحب الاستقاء لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، لأن قال هنا فمن نسي، من تعمد من بابه أو لا. قال ثم أعلم أنه تستحب الاستقاء لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناس في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى، لأنه إذا أمر به الناس وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى، وهذا واضح لا شك فيه. وقال ابن حجر قلت وقد يطلق النسيان ويراد به الترك، فيشمل السهو والعمد، وكأنه قيل من ترك امتثال الأمر وشرب قائما فليستقي، فمن نسي أي من ترك امتثال الأمر وشرب قائما فليستقي. وقال القرطبي في المفهم ويمكن أن يقال إن القيء وإن لم يقل أحد بأنه واجب عليه فلا يبعد في أن يكون مأمورا به على جهة التطبب، ويؤيد قول من قال إن النهي عن ذلك مخافة مرض أو ضرر، فإن القيء استفراغ مما يخاف ضرره. هنا فائدة في حديث أبي هريرة الذي جاءت في السؤال أيضا لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، وتقدم معناها. هذه اللفظة في الحقيقة ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 175، وذكر من ضعف راويها من العلماء كابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمهم الله، فضعف هذه الزيادة ثم روى الحديث من غيره لا يشرب أحد منكم قائما أو نهى عن الشرب قائما فمن نسي عند الشيخ الألباني رحمه الله ضعيفة، فلا يمكن استدلال بها على الزجر الشديد لضعفها، ومن استدل بها معلوم معناها عند الأئمة رحمهم الله أنه لم يقل أحد بوجوب الاستقاء، إنما أقصى حتفها أنه يستحب. قال ابن القيم ونختم به: وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضر بالشارب. أما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره ولا يعترض بالعوائد على هذا، إنسان اعتاد الشرب ولم يتضرر، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. وعلى كل أيها الأفاضل، النهي صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الشرب عن قعود، فلا ينبغي الإنسان أن يتعمد المخالفة إلا لبيان الجواز أو لعذر أو لاستعجال، هذا أمر فيه سعة. هذا ملخص هذا الباب، والإمام رحمه الله فقيه راسخ، وبوب هذا التبويب جمع به أقوال العلماء والأئمة، وهو الراجح عنده وعند جماهير العلماء من الأئمة أربعة وغيرهم رحمهم الله رحمة واسعة وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.